الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المبحث الثالث من مباحث صيغة الأمر يرتبط بما ألحقه علماء البيان بصيغة الأمر، وهي الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب. وقع الخلاف بينهم في تحديد، يرحمكم الله، المراد عند استعمال الجملة الخبرية في مقام الطلب. ولا بد أولا من تحرير محل النزاع، الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب يمكن تصنيفها إلى صنفين. الصنف الأول ما يكون المادة بنفسها قرينة على كون الجملة مستعملة في مقام الطلب، مع قطع النظر عن أي قرينة، عليكم السلام، خارجية، كما في قولنا الصلاة واجبة، فإن هذه الجملة خبرية بلا إشكال، ولكن استفادة كونها في مقام الطلب لا يحتاج إلى قرينة خارجة، بل المادة بنفسها دلت على كونها في مقام الطلب. الصنف الثاني، عليكم السلام، ما يكون استفادة كونها في مقام الطلب بحاجة إلى قرينة خارجة عن ذات الجملة الخبرية، كقولنا يعيد الصلاة جوابا عن سؤال من سأل عن حكم من شك في صلاة المغرب، فإن مقام الطلبية استفيد في هذه الجملة من قرينة السؤال عن الحكم، لا من ذات مادة الجملة الخبرية. ومحل النزاع بين الأعلام هو الصنف الثاني لا الصنف الأول، إذ أن الصنف الأول يدل على الطلب والوجوب بنفس المادة، فلا حاجة إلى التوسل إلى طريق الكناية الآتي لإثبات الدلالة على الوجوب. نفس المادة تدل على الطلب على الوجوب أو على الندب، كما لو قال الصلاة مستحبة مثلا، نفس المادة دلت على أن هذه الجملة جملة صورة خبرية لكنها لبا وواقعا إنشائك، فهذا خارج عن محل النزاع. بعد وضوح محل النزاع أثر عن علماء البلاغة أن الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب تدل على الطلب بنحو آكد، وقد توهم البعض من هذه الدعوة أن علماء البلاغة اتفقوا على دلالة الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب على الوجوب، ولكن الأمر ليس كذلك، إذ أن حد هذه الدعوة هو الاتفاق على دلالتها على الطلب بنحو آكد، فإن دلت القرينة على الوجوب فتدل على آكدية الوجوب، وإن دلت على الاستحباب تدل على آكدية الاستحباب، فالآكدية متعلقة في مقولة علماء البلاغة بالطلب، والطلب يتنوع إلى طلب وجوبيا وندبي. كيف كان؟ ذهب جمع من علماء الأصول إلى إنكار استفادة الوجوب من هكذا جملة خبرية، ودليلهم على ذلك أن الجملة الخبرية بحسب أصلها قد وضعت لقصد الحكاية والإخبار. فبقرينة كونها في مقام الطلب نستفيد أنها لم تستعمل فيما وضعت له، هي موضوع لقصد الحكاية والإخبار. مقام الطلب يقتضي أن تكون مستعملة في غير ما وضعت له، وغير ما وضعت له كما يتلاءم مع الوجوب يتلاءم مع الندب، ويتلاءم مع الجامع بين الوجوب والندب. فما دام يوجد في المستعمل فيه احتمالات ثلاثة كلها من باب الاستعمال المجازي، فلا رجحان لمجاز على مجاز، فنقتصر على القدر المتيقن، والقدر المتيقن هو ذات ماذا؟ الطلب. كذا لا تدل على الوجوب. واضح كيفية الاستدلال؟ الجملة لكونها في مقام الطلب إذا لا يعقل أن تستعمل في قصد الحكاية والإخبار، فإذا استعملت في غير قصد الحكاية والإخبار فيكون الاستعمال مجازيا. فإذا كان الاستعمال مجازي في مجازات متعددة محتملة في البين، إما أن تكون قد استعملت في الندب، وإما أن تكون قد استعملت في الوجوب، وإما أن تكون قد استعملت في الجامع، كلها مجاز، ولا رجحان لمجاز على مجاز، يرجح الطلب كونه هو القدر المتيقن. المصنف رحمة الله عليه يختار أن الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب تدل على الوجوب، فلا بد حينئذ من إبطال دليل الخصم من جهة، ومن توجيه مدعى المصنف من جهة أخرى. أما إبطال دليل الخصم فقد تقدم مرارا وأخيرا في مبحث الصيغة أن الجملة مستعملة في معناها الحقيقي، وأن المعاني الأخرى المقصود منها ليست من باب قصد المعنى من اللفظ استعمالا، لكي يكون الاستعمال مجازيا. فالوجوب أو الطلب أو الندب المقصود من الجملة الخبرية ليس قصده من باب الاستعمال، ليكون الاستعمال مجازيا وفي غير ما وضع له، بل الجملة الخبرية أبدا ودائما قد استعملت في قصد الحكاية، فإن دلت على الاستقبال فيكون الموضوع له هو قصد الحكاية عن شيء ترقبي سوف يقع، وإن دلت على الزمان الماضي فتكون موضوعة لقصد الحكاية على نحو تحققي. لا أنها قد استعملت في الطلب أو الندب أو الوجوب، بل أحد هذه المعاني هي الدواعي لاستعمال الجملة في النسبة الترقبية أو التحققية. فلا يوجد استعمالات مجازية لكي نبحث عن أقرب المجازات. استعمال مجازي ما في، ودليل الخصم كان يبتني على ماذا؟ أنه إذا استعملناها في مقام الطلب إذن هي مستعملة مجازا، والمستعمل فيه مجازا لا يخلو من احتمالات ثلاثة، وبما أنه لا رجحان لمجاز على مجاز فإذن لا نستطيع أن نقول تدل على الوجوب. المصنف أبطل هذا الدليل بماذا؟ لأنه لا يوجد استعمال مجازي أصلا، كما كنا نقول في صيغة الأمر أنها مستعملة دائما في الطلب، لكن قد يكون الداعي هو التهديد، قد يكون الداعي هو التعجيز، قد يكون الداعي هو ما شاء الله. واضح هذا المطلب؟ وهذا ليس من باب دعوة في مقابل دعوة، إذ قد يقال أن الخصم ادعى أن هكذا جملة مستعملة مجازا، والمصنف ادعى أن هذه المعاني المجازية بحسب قول الخصم هي دواعي، دعوة في مقابل دعوة، لأنه يقال إن مدعى الخصم يتلائم مع دعوة كون الأصل في الاستعمالات هي الحقيقة، وأن المجاز بحاجة إلى عناية. وهذا ليس من باب الرجوع إلى مقولة علم الهدى من أن الاستعمال علامة على الحقيقة، إذ أن مقولة علم الهدى إنما هي لتحديد الوضع بعد العلم في المعنى المستعمل فيه. نعرف أن المعنى المستعمل فيه هو هذا، نشك أنه حقيقة أو مجاز، نحمله على أنه هو المعنى موضوع، لا هو المعنى الحقيقي. بينما ما يريده المصنف هو إثبات أن هذه المعاني المذكورة التي هي ليست المعنى الموضوع له بالاتفاق لم تقصد من اللفظ قصد المعنى بالاستعمال. لكي نطبق عليها مقولة علم الهدى، وإنما قصدت من اللفظ على نحو الملازمة. وهذا ما سوف يأتي توضيحه في الشق الثاني من الكلام. بهذا تم الكلام في إبطال دعوى الخصم. أما هذا التعبير ينسجم مع كلا المبنيين، يعني إما بمعنى أن القصد جزء من الموضوع له، وإما بمعنى القصد له دخالة في العلقة الوضعية، لأن لسنا في مقام عام، يعني حتى ينسجم مع كلا المبنيين. أما كيفية توجيه دلالة الجملة الخبرية على الوجوب، فحاصل ما أفاده المصنف أن مقام الطلب الذي يستفاد من الجملة، طبعا كيفية استفاد مقام الطلب من الجملة إما من خلال السؤال، وإما من خلال نفس مقام المولوية أنه ليس بصدد نقل أنباء خارجية، لأنه يعني إذا كان فقط داعي هو الإخبار يكون بصدد نقل أنباء خارجية، وهذا المقام الآن مقام إعمال مولوية فلا يتناسب مع نقل الأنباء الخارجية. فإذا بقرينة ما فرغنا عن أننا استفدنا أن المولى في مقام الطلب. يعني هذا محل النزاع. فعزوفه في هذا المقام عن الجملة المختصة بهذا المقام، أعني الجملة الإنشائية، إلى جملة خبرية لا يعقل أن يكون إلا لنكتة، طبقا للقاعدة المؤسسة في علم البلاغة، جوابا على أبي عباس الكندي عندما قال: إني رأيت في كلام العربي عجبا، يقولون زيد يقوم وزيد قائم، وإن زيدا قائم وإنه لقائم، والحال أن المعنى واحد. فأجيب عنه بتأسيس قاعدة أن كل كلمة في اللغة العربية لها حساب، فبمقتضى هذه القاعدة لا بد أن يكون العزوف عن الإتيان بجملة إنشائية تتناسب مع المقام إلى الجملة الخبرية أن يكون ذلك لنكتة، وهذه النكتة في البين ليست إلا أن المولى لعدم رضائه بتفويت مطلوبه أخبر عن وقوعه، فيندرج حينئذ هذا الاستعمال في الاستعمالات الكنائية التي قوامها استعمال اللفظ في الملزوم وهو المعنى الحقيقي لينتقل إلى لازمه، واللازم في الكناية إرادته عند المحققين ليس من باب الاستعمال، وإلا لاندرجت الكناية أين؟ في المجاز. يعني عندما تقول أنت زيد كثير الرماد، إرادة الجود ليس من باب استعمال كثير الرماد في الجود، ولا يصبح الاستعمال استعمالا مجازيا. في الكناية يوجد نظريات أربع. نظرية المشهور هي هذه، أن الكناية استعمل اللفظ في المعنى الحقيقي ليراد المعنى الكنائي، هذه نظرية المشهور. نظرية ثانية، أن الكناية من باب المجاز استعمل اللفظ مباشرة في الجود. النظرية الثالثة، أن الكناية خنثة لا حقيقة ولا ماذا؟ مجاز. خب، والنظرية الرابعة، أن الكناية قد تكون مجاز وقد تكون حقيقة طبقا لقصد المتكلم. فنظريات أربعة. طبعا النظرية الرابعة في الحقيقة ليست نظرية مستقلة، فنظرية الحقيقة الصحيحة هي النظرية الأولى. وما نحن فيه استعملت الألفاظ الموضوعة بهيئتها التركيبية في الإخبار والإعلام، لكن بقرينة المقام كان هذا الاستعمال في المعنى الحقيقي لإفادة أن المولى لا يرضى بتفويت مقصوده. فالمخبر عنه هو وقوع الفعل في الخارج في مرحلة الدلالة الاستعمالية، وهذا المدلول الاستعمالي ليس هو المراد الجدي، بل المراد الجدي عدم الرضا بتفويت الفعل. واضح المطلب؟ ولأجل ذلك لم تكن هذه الجملة موضوعا للكذب. لأن الكذب في المقام إنما هو عارض على المراد الجدي والدلالة التصديقية الثانية على ما درستم في كتب سابقة. والدلالة والمراد في الدلالة التصديقية الثانية لم يتخلف ليتصف بالكذب. نلتفت جيدا، كما يقال الآن استعملت زيد كثير الرماد في أي شيء؟ في كثرة الرماد. فلو زيد لم يكن عنده رماد فيقال لي كاذب؟ لا، لأن مرادي ليس هو المدلول الاستعمالي، المرادي لازم المدلول الاستعمالي. نعم، لو لم يكن زيد كريما حينئذ يقال إنك كاذب. فالكذب وصف للمراد الجدي ولم يكن وصفا للمراد للدلالة استعمالية حتى تتصف الجملة بالكذب. الآن نقرأ هذا المقدار. المبحث الثالث: هل الجمل الخبرية التي تستعمل في مقام الطلب والبعث مثل يغتسل ويتوضأ ويعيد، شوف مثلا، هذا تتميم للحد بالتمثيل كما قيل في كلامنا: لفظ مفيد كاستقم. الخلاف بين المرادي وابن الناظم أن كاستقم هل هو تتميم للتعريف أو أنه تمثيل بعد تمامية التعريف؟ كلامنا لفظ مفيد، هل تم التعريف وكاستقم جاء مثالا للتعريف أو لا؟ كاستقم جزء من التعريف على الخلاف. هنا أيضا المصنف بين المراد من الجملة الخبرية بالمثال، يعني الصنف الثاني من الصنفين اللذين أشرت إليهما. ظاهرة، هل الجمل الخبرية ظاهرة في الوجوب أو لا؟ لتعدد، هذا دليل لي أو لا. الذين قالوا بعدم الظهور ما هو دليلهم؟ لتعدد المجازات فيها. صار واضح معنى تعدد المجازات فيها، لأنها لما لم تستعمل في الإخبار استعملت في الطلب، هذا ينسجم مع احتمالات ثلاثة كلها مجازية. فإذا تعددت المجازات وليس الوجوب بأرجح المجازات، بأقوى المجازات، بعد تعذر حملها على معناها من الإخبار، لا الأخبار بحسب النسخة عندي موجود الأخبار، من الإخبار بثبوت النسبة. عجيب، هذا محقق هذا الكتاب يقع يضع الفارز بين اللفظ ومتعلقه. من الإخبار بثبوت النسبة، هنا الفارزة ينبغي أن لا توضع، والحكاية عن وقوعها. إذن هذا هو مدرك الدليل القول الثاني. الظاهر الأول، بل ليس فقط هذا الظاهر، بل دلالة الجملة الخبرية على الوجوب آكد، وبينا وجه الآكدية في البيان الثاني، لأن المولى لما لا يرضى بتفويت مطلوبه، دعنا نمثل على مولى عرفي، يتصور وقوعه، يتصور كأنه وقع وانتهى حتى جاء وأخبر عن وقوعه، بل تكون أظهر من الصيغة، ولكنه لا يخفى، هذا رد لدليل الخصم، لكنه لا يخفى أنها ليست الجملة الخبرية الواقعة في ذلك المقام، أي مقام الطلب، لا يخفى أنها ليست مستعملة في غير معناها. حتى نبحث عن أقرب المجازات، بل تكون مستعملة في معناها، إلا أنه ليس بداعي الإخبار والإعلام، بل بداعي البعث بنحو آكد. طب هذا رد لدعوى الخصم. الآن بيان ذلك: حيث إنه أخبر بوقوع مطلوبه مع كونه في مقام الطلب إظهارا، هذا هو اللازم، إظهارا بأنه لا يرضى إلا بوقوعه، فيكون آكد في البعث من الصيغة، كما هو الحال، كما هو الحال. هذا ليس تشبيه للآكدية، وإنما هو تشبيه لعدم كونها مستعملة مجازا. جملة الخبرية لم تستعمل مجازا في الإنشاء والطلب، كما هو الحال في الجملة الإنشائية عندما قلنا في صيغة افعل لم تستعمل في التهديد. واضح هذا التنظير؟ تنظير ليس للآكدية، تنظير لعدم كونها مستعملة
مجازا كما هو الحال في الصيغ الإنشائية على ما عرفت من أنها أبدا تستعمل في معانيها الإيقاعية لكن بداعي التهديد طارة والتعجيز أخرى كما مر. لا يقال طبعا أنا ما ذكرت بعنوان إشكال وسؤال لأن في داخل المطلب بينت أن الكذب هنا لا يتحقق. لا يقال كيف ويلزم الكذب كثيرا خصوصا أن أكثر الناس لا يعلمون، أكثر الناس فاسقون عاصون، فلم يقع المطلوب في الخارج. كيف ويلزم الكذب كثيرا لكثرة عدم وقوع المطلوب كذلك في الخارج، تعالى الله وأولياؤه عن ذلك علوا كبيرا. فإنه يقال الكذب وصف للمراد الجدي لا للإخبار للمراد الاستعمالي. يقال إنما يلزم الكذب إذا أتى بها بداعي الإخبار والإعلام، يعني اتحد المراد الجدي مع المراد الاستعمالي، فإذا لم يقع الأمر في الخارج يكون كذبا. لا لداعي البعث، كيف؟ هذا إشكال في الحقيقة نقضي. إذا كان يلزم الكذب هنا يلزم الكذب في قولنا زيد كثير الرماد. كيف وإلا يلزم الكذب في غالب الكنايات؟ ليش قال في غالب الكنايات؟ لأنه في بعض الأحيان يكون عنده رماد كثير، الكريم عنده رماد كثير. وإلا يلزم الكذب في غالب الكنايات، فمثل زيد كثير الرماد أو مهزول الفصيل لا يكون كذبا. طبعا في البلاغة قرأتم أن كثير الرماد الوسائط فيها قليلة ومهزول الفصيل وجبان الكلب الوسائط فيها ربما تكون كثيرة، لأن كثرة الرماد تستلزم كثرة الإحراق، كثرة الإحراق تستلزم كثرة الطبخ، كثرة الطبخ تستلزم كثرة الضيوف، كثرة الضيوف تستلزم الكرم. مهزول الفصيل، مهزول الفصيل يستلزم أنه لا يرضع من أمه، لا يرضع من أمه يستلزم أنه أمه لا يوجد فيها حليب، عدم وجود الحليب في أمه يستلزم أن صاحب الناقة يحلبها وحلبها يستلزم أنه يسقيها للآخرين، سقايتها للآخرين يستلزم أنه ينزل عليه الضيوف بكثرة، نزول الضيوف بكثرة يستلزم الكرب، وكذلك جبان الكلب. هذا الكلب ليش لا ينبح؟ ليش جبان؟ لأنه تعود، بالخلاصة تعود على الناس. لا يكون كذبا إذا قيل كناية عن جوده ولو لم يكن له رماد أو فصيل أصلا، وإنما يكون كذبا إذا لم يكن بجواد، فيكون الطلب بالخبر في مقام التأكيد أبلغ، فإنه مقال بمقتضى الحال، يعني يتناسب مع مقتضى الحال وهو أكدية الطلب. هذا رد آخر. التفت جيدا، بعد أن أثبت الماتن مدعاه قام وتنزل لغرض إبطال مطلب جاء في كلام الخصم، فإن الخصم بعد أن أثبت وجود معان ثلاثة تصلح لأن تكون الجملة الخبرية قد استعملت في أحدها، لكن لعدم المرجح في البين
صارت الجملة مجملة، فاقتصر فيها على القدر المتيقن. هذا الشق وهو عدم المرجح في البين نريد الآن أن نبطله. ملتفت؟ إذن هذا المقطع من كلام المصنف يرتبط بهذا الأمر. نكتفي بهذا المقدار والحمد لله رب العالمين.